بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونشكره ونستعينه ونستغفره ونسأله المزيد من فضله، نشكره ولا نكفره ونخلع ونترك من يفجره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل في درسنا في كتاب العدد الصم من الجامع الصحيح، فنقرأ من حيث وقفنا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني مالك بن أوس النصري، وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي ذكر من ذلك، فدخلت على مالك فسألته فقال: انطلقت حتى أدخل على عمر، أتاه حاجبه يرفأ فقال: هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون؟ قال: نعم. فدخلوا فسلموا وجلسوا، فقال: هل لك في علي وعباس؟ فأذن لهما. قال العباس: يا أمير المؤمنين، اقضي بيني وبين الظالم استباء. فقال الرهط عثمان وأصحابه: يا أمير المؤمنين، اقضي بينهما وأرح أحدهما من الآخر. فقال: اتئدوا، أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة؟ يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. قال الرهط: قد قال ذلك. فأقبل عمر على علي وعباس فقال: أنشدكما بالله، هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ قال: نعم. قال عمر: فإني محدثكم عن هذا الأمر، إن الله كان خص رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المال بشيء لم يعطه أحدا غيره، فإن الله يقول: ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم. فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم والله ما احتاز دونكم ولا استأثر بها عليكم، وقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله. فعمل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حياته. أنشدكم بالله، هل تعلمون ذلك؟ فقالوا: نعم. ثم قال لعلي وعباس: أنشدكم الله، هل تعلمان ذلك؟ قالا: نعم. ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم حينئذ. فأقبل على علي وعباس فقال: تزعمان أن أبا بكر فيها كذا؟ والله يعلم أنه فيها صادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى الله أبا بكر فقلت: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، ثم جئتماني وكلمتكما على كلمة واحدة، وأمركما جميع: جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك، وأتاني هذا يسألني نصيب امرأته من أبيها. فقلت: إن شئتما دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه، تعملان فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما عمل فيها أبو بكر، وبما عملت فيها منذ وليتها، وإلا فلا تكلماني فيها. فقلتما: ادفعها إلينا بذلك. فدفعتها إليكما بذلك. أنشدكم بالله، هل دفعتها إليهما بذلك؟ قال الرهط: نعم. فأقبل على علي وعباس فقال: أنشدكما بالله، هل دفعتها إليكما بذلك؟ قال: نعم. قال: فتلتمسان مني قضاء غير ذلك؟ فوالذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي فأنا أكفيكماها.
قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب قال: أخبرني مالك ابن أوس النصري، هو مالك بن أوس بن الحدثان فتح الحاء والداء والثاء، الحدثان النصري نسبة إلى بني نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن تابعي، وذكر له رؤية، ولذلك ترجم له الحافظ في الصحابة في طبقة صغار الصحابة. قال الزهري: وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي ذكرا من هذا، أي من هذا الحديث. فدخلت، يعني الزهري يقول، دخلت على مالك أي بن أوس فسألته فقال: انطلقت حتى أدخل على عمر. سبب انطلاقه حتى يدخل على عمر أن عمر أرسل له يدعوه ويطلبه. يقول مالك بن أوس: كنت في أهلي حينما متع النهار، يعني تعالى النهار، فإذا رسول عمر يطرق الباب ويقول: أجب أمير المؤمنين، فأجبته فجئته فوجدته جالسا أي عمر رضي الله عنه على حصير جيدة. قال فوجدته جالسا على رمال حصير ليس بينه وبينه شيء. فقال عمر يخاطب مالك يقول له إنه قد نزل بنا رهط من قومك يعني من بني نصر بن معاوية، فرضخت لهم رضخا يعني اقتطع لهم عطاء يسد حاجتهم، فاقبضه فاقسمه بينهم، أي وكله بقسمة هذا العطاء في هذا الرهط الذين وفدوا على عمر من بني نصر معاوية قبيلة مالك بن أوس. فاعتذر، قال مالك فاعتذرت له وقلت يعني مر غيري بهذا، فألزمه وقال اقبضه أيها الرجل واقسمه. قال فبينما أنا عنده إذ جاءه غلامه يرفع اسم الغلام الحارس البواب الذي على بابه اسمه يرفع، فقال هل لك في علي في عثمان وطلحة والزبير يستأذنون، وذكر القصة التي سمعناها الآن. ملخصها قسم الله ما يغنمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه والمؤمنون من غنائم إلى قسمين. القسم الأول ما يسمى بالفيء، وشرطه أن يفيئه الله على رسوله والمؤمنين بغير حرب، وهو ما ذكره في قوله تعالى فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، هذا خاص للنبي عليه الصلاة والسلام لا يشركه غيره فيه. فكل أمر أو فيء يحصل للمسلمين بغير حرب فهو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. وبعد النبي عليه الصلاة والسلام لمن يلي الأمر من بعده، هذا على قول الجمهور. والنوع الثاني الغنيمة، وهي التي يغنمها المسلمون في الحرب والجهاد، وهو ما أوجفوا عليه بخيل وركاب، يقسم القسمة المشهورة المنصوص عليها في سورة الأنفال ما واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، يقسم الغنيمة كل خمسة أقسام، أربعة للغانمين على القسمة المشهورة، والخمس الباقي يأخذ النبي عليه الصلاة والسلام منه خمسه، فله خمس الخمس، وأربعة أخماس الخمس هذا لذوي القربى قرابة النبي صلى الله عليه وسلم واليتامى والفقراء والمساكين والأيتام. هكذا. فلما توفي النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك مالا ولا ترك يعني تركة، كما دل عليه حديث عمرو ابن الحارث أخي جويرية بنت الحارث، قال ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بعده إلا سلاحه الذي كان يقاتل فيه، وجبته التي كان يلبسها للوفود والجمعة، وبغلته البيضاء، وأرضا تركها لابن السبيل صدقة، هذه التركة. وهذه الأرض هي نصيبه مما أفاء الله عليه في فدك وتيماء، وبعضها في المدينة، وبعضها في المدينة، وهي التي قصدها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركت بعد نفقة أهلي ومؤنة عاملي، بعد نفقة أهلي ومؤنة عاملي فهو صدقة، أي مما بقي في يده مما أفاء الله عليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على نفسه وزوجاته وآل بيته من هذا المال من قلة أرضه التي في فدك وتيماء والمدينة، فما فضل عن نفقته وعياله وأهل بيته يرصدها للصدقات وابن السبيل وما ينوبه من النوائب. فلما توفي عليه الصلاة والسلام، وكان من خصائص الأنبياء أنهم لا يورثون ولا يقسم مالهم، ولا يقسم مالهم قسمة الميراث المعروفة، تحصل الورثة ويعطى هذا الثلث وهذا الربع وهذا العشر وهذا كذا، ليس هذا حال الأنبياء. ما تركوه بعدما يتجاوز نفقة من تحت نفقتهم من الأهل والعيال فهو صدقة، وهذا معنى قوله ما تركته بعد نفقة أهلي ومؤنة عاملي فهو صدقة. فقبض أبو بكر هذا المال فدك وتيماء، أرضا في فدك وتيماء والمدينة، فغلتها كان ينفق منها أبو بكر على آل النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل في آله علي وفاطمة والحسن والحسين ونحوهم وزوجاته التي مات عنهن تسع زوجات، وظف لهن وظائف تقوم بمؤنة سنتهم كاملة. وما فضل من غلة هذه الأرض بعد نفقة عياله كان يصرفه مصارف الصدقة لابن السبيل واليتامى، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل تماما. فلما توفي أبو بكر الصديق قبضها عمر، فجرى على نفس الطريقة، كل ما تغل هذه الأرض يقسم على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته، على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته وظائفهم تكفيهم سنتهم وما فضل، وهو مقصود بمؤنة العامل أي الولي بعده، يرصده ويصرفه في مصارف الصدقة لابن السبيل والأيتام وما ينوبه من النوائب. وبعد سنتين من خلافة عمر وهذا الحال جاءه كما قرأنا الآن علي ابن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب باعتبارهما أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم من جهة القرابة، هذا عمه وهذا ابن عمه، وطلب أن يقبض مال النبي عليه الصلاة والسلام، وهي الأرض هذه التي في فدك وفي تيماء وفي المدينة ثلاث، وكانت تزرع نخلا وغلتها تصرف على ما سمعتم وعلمتم. فاشترط عليهم عمر أن يعمل فيها بما كان يعمل فيها النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر الصديق بعده، وما عمل هو فيها سنتين، أي ما تغل هذه الأرض أرض النبي صلى الله عليه وسلم، توظف وظائف آل بيته أي رواتبهم ومؤنتهم وزوجاته لتكفيهم سنتهم، ترصد لهم من غلتها، وما فضل ما يأخذه أحد، وإنما يصرف مصارف الزكاة والصدقة لابن السبيل وللفقراء وللأيتام وللمساكين ونحو ذلك. فوافق على ذلك، وكان يظنان في أول الأمر أن لهما حقا خاصا كحق الوريث، يظن أن هذا له السدس وهذا يظن له الربع، فأخبرهم كما أخبر عمر، كما أخبر أبو بكر قبل فاطمة رضي الله عنها أن مال الأنبياء لا يورث، لما ينفق على عياله منه والباقي يرصد صدقة. فأخذها علي والعباس بهذا الشرط، فعمل فيها ما شاء الله، ثم اختلف كما دلت عليه القصة، العباس اختلف مع علي، وهذه سبب إدخال الحديث هذا في هذا الباب، يعني هذه القضية أدت إلى تنازع بين العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وبين علي رضي الله عنه. والمال له أثره في النفوس مهما كان، فربما هذا ظن أن هذا يعني اختص نفسه بشيء، وربما ظن هذا أن هذا اختص نفسه بشيء، فدخلت التهمة بينهما، والتهمة يعني ربما ضخمت وكبرت، والدليل على ذلك أنهما تنازعا واحتكما مرة أخرى إلى عمر. فقال الشراح أو بعضهم أن إدخال البخاري الحديث هذا في هذا الباب ليدل على أن التنازع ممنوع بين المؤمنين، سواء كان سببه علمي كاختلاف رأي أو فتوى أو اجتهاد كما مر معنا، أو حتى لو كان سببه آخر كالمال مثلا أو نحو ذلك، والمال من أعظم الأمور إدخالا للفتنة بين المؤمنين. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عند مسلم وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعلت فتنة أمتي في المال. فإذا كان من في طبقة العباس وعلي رضي الله عنهما وهما من هما دخل بينهما خلاف في قسمة مال النبي صلى الله عليه وسلم على القسمة التي ذكرنا، وليس لأحد فيه حبة تمر، ما يأخذ شيء، إنما يعني باعتبار قرابتهم أحب أن يقسموا صدقة النبي صلى الله عليه وسلم بأنفسهم، ولا يتولاها الخليفة وهو عمر وقبله بكر دونه. فما بالك إذا كان المال دخل في يعني أمور أخرى، لا شك أنه سيفسد القلوب وسيؤسس الضغائن وسيولد الشحناء بين المؤمنين، وذلك على المؤمن يتقي الله في ماله ومال غيره، لا تأخذ مال غيرك إلا بحق ولا تدفع إلا بحق. واليوم يعني أكثر مآسي الناس ومشاكلهم والإحنة دخلت بينهم حتى في الإخوان وربما حتى الزوج وزوجته بسبب المال، بسبب المال، لأن النفوس مجبولة على الشح وعلى الطمع، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين ذكر صفاتهم الكثيرة لا تكاد تنطبق علينا إلا ما شاء الله. فاتقاء المال والدخول فيه بالمعاملات المشبوهة وفضلا عن المحرمة الصريحة واجب، لأنه سيدخل من الضغائن والفتن والإحن كما هو الواقع. فإذا كان هؤلاء الرهط الكرام من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، العباس على جلالته وعلي على جلاله رضي الله عنه، اختلفوا فتنازعوا، حتى قال العباس لعمر: اقضي بيني وبين هذا الظالم، التهمة مباشرة، والمال المختلف فيه ما هو يعني مجرد صدقة النبي صلى الله عليه وسلم، مجموعة كم صاع تمر زادت عن نفقة عليه يصدقونها، كلها القضية هذه ما فيها لا ملايين ولا شيكات ولا أرصدة ولا شيء، فما بالك بما هم أقل من هؤلاء بكثير ديانة وإيمانا وتعلقا بالدنيا وأكثر تعلقا بالدنيا في أموال باسم التجارات والمساهمات وكذا، ستدخل على أمة المسلمين فيما بينها من الفتن والإحن والضغائن الشيء الكثير، فاتقوا ذلك. ومن مقاصد الشرع العظيمة في وضع الضوابط الشديدة في الأمور المالية حتى لا يعتدي أحد على مال أحد، لا بسرقة ولا بغش ولا بخديعة ولا بمكر ولا بكذب ولا بأيمان كاذبة حتى يروج بضاعته ولا بمعاملة، من أهم الضوابط حفظ قلوب المؤمنين حتى لا يدخلها التنازع والخلاف والتفرق الذي هو من مقاصد أعداء الله من شياطين الإنس والجن. نتقي المال، ومن أراد أن يعمل فيه يعمل بوضوح، ولا تدخل نفسك في مال غيرك، احذر. يعني تأتي شكاوى كثيرة في المحاكم الآن وفي غير المحاكم بسبب هذه الأموال، هذا جاء لهذا قال هات مالك وساهم لك، والثاني قال عندنا مساهمات كذا، والثالث قال عندنا مخطط، والثالث، وضاعت الأموال في الشبهات هذه، حدثت الإحن وربما أدى إلى ما هو أعظم من ذلك. فنستفيد هذا من هذا الموقف، فاتقاء المال يعني والدخول فيه ومتاهاته، لا أقصد عدم التكسب، يتكسب الإنسان لكن بالوضوح وبالحلال الصريح، وبمالك، مالك ومال مال غيرك، لا تنشب نفسك في مال غيرك مهما كان قريبك ومهما كان، ولو زوجتك ولو الزوجة وزوجها، تحدث النفوس يبقى فيها شيء، ومتى دخلت الريبة والتهمة تضخمت إلى أن يقول مثل العباس عن مثل علي اقضي بيني وبين هذا الظالم. فاتقوا الله في هذا الباب، وهذا سبب إدخال هذا الحديث هنا. فيعني القصة كما سمعتم، عمر رضي الله عنه بعد أن توسط أولئك الرهط قالوا له اقضي بينهم وأريح أحدهما من الآخر، فأخبرهم القصة أن هذا مال النبي عليه الصلاة والسلام مما أفاءه الله عليه خالصة رسول الله، كان يعمل فيها هذا العمل، ينفق على أهله وأزواجه وما فضل يتصدق به، وعمل بها أبو بكر هذا نفس العمل وعملت فيها، وجئت ماني كلمتكما واحدة على أن تعمل في هذا المال بهذا العمل فوافقتما، فالآن جئتما متنازعين، فإما أن تبقى على ما أنتم عليه تعملان فيه ما عمل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبو بكر وعمر، أو هات ادفع المال لي أنا أكفيكم أمره، فهو مستعد أن يقوم به كما كان يقوم به من قبل، وليس هناك قضاء، لأن ما هي قضاء هذه، ولا فيها فتوى ولا فيها رأي، أمر محسوم هكذا، معاشر الأنبياء لا نورث، ما لنا في هذا الأمر إلا التنفيذ. وهكذا وقع، فقبضها عمر مرة أخرى وتصرف فيها ما كان يتصرف من قبل. هذا مجمل هذه القصة ولا نطيل فيها، راجعوها في أواخر كتاب الجهاد في أبواب الخمس إن أردتم يعني تفصيلا. تفضل.
قال رحمه الله: باب إثم من آوى محدثا. رواه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا موسى بن اسماعيل، حدثنا عبد الواحد، حدثنا عاصم قال: قلت لأنس: أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال: نعم، ما بين كذا إلى كذا لا يقطع شجرها، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال عاصم: فأخبرني موسى ابن أنس أنه قال: أو آوى محدثا.
باب إثم من آوى محدثا. قال: رواه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد بحديث علي ما مر في الباب السابق لما قام فخطب على منبر من آجر وعليه سيف وفي رأس السيف صحيفة معلقة، مر معنا في الدرس السابق، فذكر لهم قال: ليس عندنا إلا كتاب الله عز وجل وما في هذه الصحيفة، فقرأها نشرها فقرأها إذا فيها أسنان الإبل، ولا يقتل مسلم بكافر، والمسلمون يسعى يد واحد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم، والمدينة حرم، ما بين عائر جبل في المدينة يقع في الجنوب منها إلى ثور جبل خلف أحد، من أحدث فيها حدثا أي في المدينة أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الحدث في الشريعة ممنوع، وهو من الجرائم العظيمة، ابتداع البدعة وإحداث الأمر في دين الله خطره كبير وجرمه عظيم، لأنه قدح مباشر في النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما بلغ البلاغ المبين كأنه ترك ثغرات هنا وهناك، يأتي هذا بعد 300 سنة وذاك بعد 1000 سنة يسدد ما نقص في الشريعة مما يحقق التعبد الأكمل والقرب إلى الله الأفضل مما ربما فات النبي صلى الله عليه وسلم أو نسيه أو سهى عنه. هذا اتهام لمقام النبوة، فكل مبتدع أحدث بدعة أو عمل بها فهو رافض وزاعم، ولو لم يتكلم بذلك بلسان حاله ولو لم يقم بلسان مقاله أن هناك ما ينبغي أن يزاد في الشرع أو يضاف أو يعدل، وهو متهم للنبي صلى الله عليه وسلم أعظم الاتهام بأنه ما بلغ البلاغ التام المبين. ثم هو رافض لنعمة الله جل وعلا المدلول عليها في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وليس بعد التمام والكمال ما يطلب زيادة إلا على سبيل الاعتراض وسبيل التنقص الشريعة، فيأتي هذا المحدث المبتدع ليضيف. والمبتدع أيضا يدخل أول ما يدخل في معنى أو مدلول أو منطوق قوله تعالى في سورة الكهف: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لأن القاعدة الواقعية والشرعية تقول: ما أحدثت بدعة إلا ترك في مقابلها سنة، فالعامل بالبدعة يخطي خطين: عمل بما لم يشرعه الله فعمله مردود، وسيترك نسيا أو سهوا أو تعمدا أو جهلا أو إلى آخره من الحق الذي أسسه النسيم بمقابل بدعته، فسيجني على الشريعة بتنقيصها وسيجني على نفسه بعمل يتعبه ويضيع وقته ويشغله وهو يحسب أنه يحسن صنعه في الحقيقة ضال عياذا بالله تعالى. ويكفي في هذه اللعنة الصريحة من أحدث فيها حدثا، لكن خصت المدينة كما نبهته الدرس الماضي وفي معناها مكة، أن الإحداث في شريعة الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأماكن التي هي مواطن النبي عليه الصلاة والسلام ومرابعه وما كان الوحي يتنزل فيها أعظم وأخطر وأعظم مشاقة حتى ومنازعة ومحاددة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، أعظم من إحداث البدعة خارج عن ذلك، لأن الزمان الفاضل والمكان الفاضل له حقوق. ولا شك أن الإحداث وكذلك الإثم والبغي والظلم في الأماكن الفاضلة كحرم الله مكة العظيم المشرفة، كحرم رسول الله المدينة المشرفة العظيمة، وفي معناها المساجد والأماكن الفاضلة، كله يعني الإحداث فيها والظلم فيها والبغي فيها والإثم فيها أعظم من غيره، وكذلك الأزمان الفاضلة. فيضاف إلى إثم البدعة وخطرها على ما سمعنا أن الإحداث في مرابع النبي صلى الله عليه وسلم ومواطن التي تردد فيها جبريل بالوحي وأسست فيه الشريعة وانتقلت منها إلى غيرها أعظم مشاقة ومحادة لله ولرسوله، فيستحق فاعلها سواء المحدث لهذه المحدثة والبدعة أو العامل فيها في حرم الله وحرم الرسول، يستحق هذه اللعنة الصريحة من أحدث فيها أي في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال في حديث علي: لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ومعنى لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا أنه نزله منزلة الذين لا تقبل أعذارهم يوم القيامة، والذين لا تقبل أعذارهم يوم القيامة هم الكفار والمشركون في بلغتهم الدعوة. أما قال جل وعلا في آيات كثيرة أن الكافر يود يوم القيامة لو يفتدي نفسه لو أن له ملء الأرض ذهبا يفتدي به ليصرف عنه العذاب بالمال أو ليدفع مالا يعدل جريمته يقبله الله منه والملائكة يقول خلاص، مثل ما يقبل الآن مثلا بعض ربما يعني من بيدهم أمر من أمر الناس يقبل ربما الرشوة ليصرف عن من استحق العقوبة عقوبة، أو يعطي من لا يستحق حقا ما ليس له بالرشوة والبراطيل، وما يحصل هذا يوم القيامة عند الله ما يعطون الله ماذا؟ له ملك السماوات والأرض، فلو له مثل الأرض ذهبا ومثله معه حتى ليدفعه ليصرف، هذا معنى صرفا، ليصرف عنه العذاب مقابل ما يدفع من المال ولو كان ملء الأرض ذهبا، أو ليكون المال يقدمه يعادل ويقاوم جريمته فيدرأه يوم القيامة لا يقبل من الكافر والمشرك. هذا لو فرض أنه حصل، لو أنه أعطي ملء الأرض ذهبا ليفتدي بهم ويصرف عنه العذاب ويكون عدل جريمته ما حصل. نزل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث علي ولم يذكر هنا في حديث أنس، نزل أمن أحدث البدعة أو عمل بها في مدينته عليه الصلاة والسلام، وفي معناها حرم الله مكة، نزله منزلة أنه بمعنى لن يخرج من تبعة هذه الجريمة، ولو فرضنا أنه فعل مثل المشرك لو يفتدي بالأرض كلها ذهبا لن يخرج منها، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قال العلماء بمعنى أن عذابه متحقق إذا لم يتوب في الدنيا قبل الموت، متحقق، هذا معنى لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فيا متق الله، هذا من أخطار البدعة وأضراره، وهي من أحد ما يجعل البدعة أعظم حتى من جنس المعصية. المعصية تدرأها الحسنة والأعمال الصالحة والاستغفار ورحمة، يعني إلا البدعة. فنزلها منزلة الشرك والكفر لأنها فيها معنى المخاصمة وفيها معنى المشاققة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عجبتك الشريعة جاي تسوي لي بدعة ومحدثات، تتهم الله ورسوله بالنقص والتقصير، هذا أعظم إثم وأعظم معاداة، ولو كان ذلك شيئا بسيطا ويسيرا. وإلا ارضى بما شرع الله وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم واعمل بشريعته وسنته، وفيها الغنية والكفاية، وتستوعب نشاطك كله، بل يغلبك الدين، ما تستطيع تغلبه. لو أردت تعمل بكل عرى الإسلام ما تستطيع، فاعمل بما تستطيع واطلب الله العفو فيما لا تستطيع، وتروح تجيب بدع كما محدثات ناقصين، يعني الشريعة يعني فيها من التكاليف ما لا نستطيعه، بل ربما فيها ما نعلمه حقا ولا نستطيع حتى لظروف ما أن نعمل بها ونقوله حتى، فيكفينه هذا تقصيرا. فما في داعي للبدعة مطلقا، وهي أعظم من جنس المعصية لهذا الحديث الذي سمعته. ثم أورد حديث أنس فقال حدثنا موسى بن إسماعيل هو التبوذ ذكي المنقري بكسر الميم، حدثنا عبد الواحد وابن زياد حدثنا عاصم هو الأحول قال قلت لأنس ابن مالك أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال نعم. إذن حديث أنس يوافق حديث علي في أن المدينة حرم، ما بين كذا إلى كذا، عائر إلى ثور، لا يقطع شجرها، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال عاصم أي الأحول فأخبرني موسى بن أنس ابن مالك أنه قال أو آوى محدثا، أي أن في رواية موسى بن أنس زيادة من أحدث حدثا أو آوى محدثا، وإيواء المبتدع والضال وهذا يدل على الرضا بفعله، فنزل الراضي منزلة الفاعل فعلا والمحدث فعلا. والله أعلم. باب ما يذكر من ذم الرأي.
باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس. ولا تقف لا تقل ما ليس لك به علم. حدثنا سعيد بن تليد حدثني ابن وهب حدثني عبد الرحمن بن شريح وغيره عن أبي الأسود عن عروة قال حج علينا عبد الله بن عمرو فسمعته يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. فحدثت به عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن عبد الله بن عمرو حج بعده فقالت يا ابن أختي انطلق إلى عبد الله فاستثبت لي منه الذي حدثتني عنه، فجئته فسألته فحدثني به كنحو ما حدثني، فأتيت عائشة فأخبرتها فعجبت فقالت والله لقد حفظ عبد الله بن عمرو.
يقول الإمام البخاري رحمه الله باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس. الرأي مصدر رأى، رأيا، وهذه الكلمة رأى يختلف معناها باختلاف مصدرها، فإذا قلت رأيت رأيا فالمقصود هو الرأي العلمي الذهني النفسي التقديري، تدرس مسألة أو تفكر في قضية فتصدر فيها رأيا، فيسمونها رأى العلمية، أنها أدواتها الذهن والعقل والمعرفة والعلم. رأيت رأيا أي فكرت في أمر ودبرته فرأيت أن الصواب فيه كذا،
وربما تأتي بمصدر آخر وهي مثلا رأيت رؤية بالتاء المربوطة رؤية، هذه من الرؤية البصرية وأدواتها العين، قال رأيت رؤية، رؤية البصر والنظر يسمونها رؤية يسمونها رأى البصرية. وربما تأتي برأى رؤيا بالألف المقصورة، هذه الرؤية المنامية، الرؤية المنامية تقول رأيت رؤيا بألف مقصورة. فإذا رأيت أردت البصرية تقول رأيت رؤية، فإذا أردت العلمية تقول رأيت رأيا. وهذا جاء في القرآن تارة تستخدم رأى بالعلمية مثل قوله تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين، يعني هل بلغك هل علمت الذي يكذب، أرأيت كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، وما حضر قصة، لكن هل بلغك هل علمت ما فعله ربك بأصحاب الفيل. وقد تأتي يعني بصرية، وقد تأتي معنى الرؤية المنامية. فهنا مثلا ذم الرأي فهي الرأي العلمي. فكل إنسان ربما عنده القدرة العقلية والذهنية وعنده من أدوات التفكير ما يمكنه من أن يقدر رأيا في كل أمر يواجهه وكل قضية يباشرها. فهذا لك في حياتك، أنت تقدر برأيك وتفكيرك ما تراه مناسبا لك، لكن متى يكون مذموما؟ إذا اقتحمت برأيك في شريعة الله وأحكام الله، فحللت أو حرمت أو أوجبت أو فرضت أو يعني سهلت أو يسرت أو شددت، كل رأي تبديه مستخدم فيه فكرك وعقلك وتقديرك للمصلحة تقتحم به على حدود شريعة الله، هذا هو الرأي الذي يقصده البخاري بقوله باب ما يذكر من ذم الرأي. أما حياتك فرتبها على ما تراه مناسبا لك، وهذه من رحمة الله أن تختلف آراء الناس وأذواقهم في حياتهم، لأن لو اتفق رأينا وذوقنا كلنا على شيء معين في الحياة مشكلة كبيرة فسدت. لو كلنا مثلا نحب أن نأكل طعاما واحدا، افرض ذلك كل أهل جدة يحبون يأكلون طماطم كلهم دفعة واحدة، تصير الطماطم أغلى من الذهب والخيار من فاسد والكوسة محدود. اختلاف الأذواق هذا يعني مما تستمر به الحياة من رحمة الله. فأنت لك طبيعة معينة ولك مزاج وتركيب معين وهذا كذلك، فاعمل رأيك في حياتك على ما تريد. أما أن نأتي بشريعة مطهرة منزلة قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة يؤسسها ويدعو لها ويوضحها، والقرآن ينزل ويعدل ويعاتب النبي صلى الله عليه وسلم على بعض ما ربما فعله قبل أن يأتيه شيء من الله وكذا، وبعد أن تم الأمر يأتي هذا برأي وهذا باقتراح وهذا كان قاعدين في بلدية ولا قاعدين في هذا، ما ينفع هذا الكلام. لكن ما يذكر من ذم الرأي لا رأي. ولذلك أحببت أن أقدم لكم بحثا موجزا مجموعا من بعض المصادر. هذا البحث سأقرأه لكم، يعني ربما دوري فيه النقل والقراءة ليس أكثر، يعني مراجعه حتى تستفيدون للمزيد. كتاب ابن القيم إعلام الموقعين، كتاب ابن عبد البر بيان جامع العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله، كتاب الخطيب البغدادي الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، كتاب ابن جماعة العز بن جماعة تذكرة السامع والمتكلم فيما ينبغي للعالم والمتعلم، وأمثالها من الكتب. يعني هذه الكتب تؤسس لك ما هو الرأي الذي يجب أن تتقيه، متى تدخل برأيك ومتى لا تدخل. هذه الأمور الآن ألخصها مقاصدها لكم يعني حتى نكون على وعي وماذا ونفهم ما أراد البخاري بذم الرأي، ما هو الرأي المذموم. ليس كل رأي مذموما حتى في الشريعة كما سنبين. ابتدأ هؤلاء الأجلاء البحث بذكر الأدلة الدالة على ذم التقدم بين يدي الله ورسوله بأمر، أو الافتئات على الشريعة بأمر، أو الاقتراح لتعديل ما استقر فيها وثبت فيها. وتدل هذه النصوص سنقرأها على أن الله يقسم الأمور قسمين، شريعته المنزلة ويقابل أهواء الناس ورغباتهم التي من اتبعها أو بعضها ظل سواء السبيل. مثال خذ هذه الآية قوله تعالى ذكر ابن عبد البر وكذلك ابن القيم فإن لم يستجيبوا لك، يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فإن لم يستجيبوا لك، يعني لك ما بيقصد لك ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان بقي 40 سنة ما عنده لا شريعة ولا دعا الناس لكلمة واحدة، جاءه وحي وجاءته نبوة وجاءته رسالة وبلغ، فإن لم يستجيبوا لك لهذه الشريعة المنزلة فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ثم حكم الله فقال ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال ابن عبد البر وكذا ابن القيم هذا نصهما فقسم الأمر إلى قسمين لا ثالث لهما، إما الاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم واتباع الشريعة المنزلة التي لا دور للنبي صلى الله عليه وسلم فيها إلا الاستقبال من الله والبلاغ للناس، بدليل أنه ربما يفتي في بعض الأمور أو يتكلم في بعض الأمور فيأتي القرآن يعاتبه عليها، ما حصل هذا كثيرا وسجل العتاب في القرآن ليبقى شاهد على ذلك، وسيأتي في الباب الذي بعد هذا مباشرة باب ما كان النفس يسأل عن الشيء فيسكت ولا يعمل رأيا ولا قياسا، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعمل رأيه ولا قياسه يسكت حتى يأتي أمره، وقد ذكر قصة الروح وسيأتي هذا الباب، فمن باب أولى غيره عليه الصلاة والسلام لا يجوز له التقدم. والأمر الثاني هي الأهواء، سواء سميناها رأيا أو سميناها قانونا أو سميناها نظاما أو سميناها يعني مجلس تشريعي ولا سميناها دستورا ولا سميناها مصلحة ولا سميناها حط من الأسماء إلى البحر، هي في النهاية القسم الثاني، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، حكم الله على هؤلاء المتبعين للأهواء ومن أضل يعني لا أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال العلماء كما هنا سماهم ظالمين من أي وجه؟ الظلم من معانيه التصرف في حق الغير، إذا تصرفت في حق غيرك فأنت ظالم. الشرع والشريعة والتشريع والحلال والحرام والحكم حق من؟ حق الله وحده، والرسول مبلغ، هذه نقطة جد مهمة، مبلغ وطاعته تابعة لطاعة الله جل وعلا، فإذا اقتحم المقتحم على حمى الله فأحل أو حرم أو شرع أو فرض أو أوجب إلى آخره مما هو خلاف شرع الله جل وعلا فهو ظالم، لأنه تصرف في ما ليس له بحق غيره، حق الله جل وعلا سبحانه وتعالى هذا حقه، فسماه ظالما وأخبر أن الله لا يهدي القوم الظالمين. قوله تعالى شو هذه الآية الثانية أيضا مهمة جدا، يا داود خليفة الله نبي الله ورسوله، داود عليه الصلاة والسلام نبي من أجلاء الأنبياء، لما يعني حكم في مسألة الخصمين هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، وأحدهما قال لي 9 إن أخي هذا له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفنيها وعزني أي غلبني في الخطاب، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاية. قال أهل العلم وجه خطأ داود الذي عوتب عليه أنه أصدر حكمه القضائي قبل أن يسمع من الطرف الآخر، كان الواجب أن يسمع من الطرف الآخر، يقول أحد قضاة الإسلام هو إياس بن معاوية المزني ينصح القضاة يقول لو جاءك الخصم وعينه في يده وقال فلان فقع عيني فانتظر لعل الآخر يأتيك بعينيه كلتيهما ويمكن أذاني ورأس مفقوع، أصبر شوية ما تدري سواث، لا تصدر حكما لا يستفزك هذا بخصومته أو كذا. فهذا وجه عتاب القرآن، وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا، نصحه الله فقال يا داود، هذا نصيحة الله جل وعلا للنبي داود، ولو كان المسائل هذه موضع اجتهاد ومرأي لكان هؤلاء الأنبياء والرسل كداود عليه الصلاة والسلام من أحق الناس بهذا الرأي والاجتهاد، ما يأتي واحد ما سوى قرشين يعني يريد يشطب سلطة الشريعة على كيفه عشان نكاتب صحيفة، كاتب إن شاء الله في على صفحة البحر ما قيمتك تلغي شريعة الله أو تعارض الله ورسوله، هذا أنبياء ورسل يعاتبون أعظم العتاب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، سواء كان هواك الشخصي أو هوى يفرض عليك من غيرك، ثم حكم فقال فيضلك عن سبيله إن الذين يضلون عن سبيله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ماذا من أعظم التهديد للأنبياء والرسل؟ فهذا فيها أمران: يا حكم الله ورسوله، يا يستقبلك مباشرة اتباع الهوى. والقرآن يكرر كلمة الهوى هنا كالآية السابقة: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواهم. آية ثالثة أيضا يقول جل وعلا، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، أفضل الرسل وأجله، الخاتم النبي الخاتم، أولى الناس بإبداء الرأي لو كان للرأي مجال، وأولى الناس بالاجتهاد والقياس لو كان الاجتهاد والرأس والقياس مجال. يقول الله له: ثم جعلناك على شريعة من الأمر ما أسستها أنت. ولا لا أسهل، من يزعم أنه أسسها عليه الصلاة والسلام؟ هو يستقبل أمر الله: افعل كذا، لا تفعل كذا، امنع كذا، لا تمنع كذا، اصنع كذا، لا تصنع كذا، انسخ هذه، ثبت هذه، استجيب. ثم في النهاية لما تمت قال: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أيضا قسمة ثنائية: يا الشريعة المنزلة تتبعها، يا المقابل لها مباشرة أهواء الذين. والقرآن يركز هنا على كلمة الهوى، لأن مهما زعم سواء لجنة تشريعية يسمونها ولا مجلس تشريعي ولا علماء قانون ولا اللي يكون، مهما زعموا أنهم متجردون وأنهم إنما يضعون قوانين لضبط الأمور فعلا وأنهم لا هوى لهم فيها، مهما زعموا ذلك هم كاذبون. ما يمكن الإنسان يتحرى من هواه أبدا. وهكذا يصنعون في العالم اليوم، يحط القوانين دولية مثلا، أمم متحدة دولية، ثم حاطين نقض فيتو على كيف هو يحط قوانين، إذا ما علمت كرشك أنت وقوانينك وممك وشارك ثمات الزبالة. ما لازم يحط له شيء، لازم هذا الواقع، ما يتجرد أحد من هواه. ذاك القرآن أن هذا هوى، مهما أخرج في كونه رأيا أو حكمة أو قانونا أو مصلحة أو مهما سموه، وفي النهاية أهواء الذين لا يعلمون. لأن يعلم مصالح الخلق حاضرا وقادما وعاجلا وآجلا، وما يستجد هو الخالق جل وعلا الذي رتب الشريعة على سابق علمه بما يصلح للناس ويصلحهم وما سيستجد من حوادثهم إلى قيام الساعة. والله جل وعلا غني عن الخلق، لا مصلحة له في أن يحرم هذه ويحلل هذه سبحانه وتعالى. ما يصنع الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. إذن هي هوى. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. وإن الظالمين، أيضا سماهم ظالمين للمعنى الذي ذكرته، دخلوا في حق الله جل وعلا ونسبوه لأنفسهم، بعضهم أولياء وبعض الله ولي المتقين. قوله تعالى أيضا: اتبعوا، هذا أمر لنا نحن المؤمنين أتباع الشريعة، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. عجبتني لقطة جميلة هنا لابن القيم: من ربكم. هنا لاحظ حتى ألغى الواسطة التي كانت بيننا وبين الله في البلاغ، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. توفي النبي صلى الله عليه وسلم، أدى الرسالة وأدى الأمانة وذهب، بقيت الشريعة، فالآن نحن مباشرون، فهو حكم الله: ما أنزل إليكم من ربكم. الواسطة إلى الرفيق الأعلى ذهب عليه الصلاة والسلام، من ربكم فهو المشرع. وبالتالي أي رأي خلاف ما أنزل إليكم من ربكم هو عدم رضا بهذا الرب وبتشريعه، هذا المعنى حقا. ولكن فيه لا فيها تلطف، من ربكم. واستخدم كلمة الرب هنا لأن من معاني الرب ما يعني العناية بالشيء والرعاية له، ومنه كلمة التربية. التربية أخذت لأنها تعتني بالشيء، تقول ربي ابنك يعني احرص عليه وانظر ما يصلح له وانظر ما يعني مثلا يفسد عقله وابعده عنه، وتتقوم بشؤونه كلها. هذا من معاني الرب، فهو القائم بشؤوننا كلها حالا ومآلا دنيا وأخرى جل وعلا. فعندما يشرع ما يعلم جل أنه يصلح لنا ويصلحنا، فلا نرتضي بها بديلا، وإلا لا نكون ما رضينا بهذا الرب ربا قائما بشؤوننا حقا. وهو كذلك سبحانه وتعالى بأرزاقنا وحياتنا وموتنا، وكل الأمر بيده سبحانه وتعالى. فلأن نرضى بتشريعه من باب اللازم بكونه خالقنا وربنا ومالك أمرنا وسرنا وعلانيتنا. أما نحط 5 أنفار ولا 10 أنفار ولا 20 نفر يشرعون وينلزم الناس بتشريعاتهم، هذا حكم الطبقة اللي عاشت عليها الجاهليات القديمة. بشر يحكم بعضهم بعضا بأهوائهم وشهواتهم.
وأسوأ منها أن يروح يلصقون آراءهم في شريعة الله، هذا المصيبة الثانية. يروح يحط رأي من على كيفه من رأسه أو يقضي بقضاء هكذا بشهوة أو برأي أو برشوة بغيره ثم يلحقها بالشريعة، يقول هذا حكم شرعي ولا رأي شرعي. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، حتى لو كانوا في صورة الأولياء الناصحين، شوف القرآن، ولو كانوا في صورة للمهتمين بحياتك والمهتمين بمعاشك، حتى لو سموا نفسهم أولياء، حتى لو ظهروا لك أولياء، هم رؤوس أولياء إذا كانوا سيصرفونك عن شريعة ربكم ما تذكروا. مع هذا كله القليل من يتذكر ويعي هذه الحكمة القرآنية كما هو الحال. سم تفضل. الأول سمعته والثاني ما سمعته. يسأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حجب أو قال حجز التوبة عن كل صاحب بدعة، هكذا لفظه الذي أحفظه، خرجه الإمام أحمد بن أبي عاصم، أسانده حسنة. ومعنى حجب لا أنه معنى أنه لا يقبل، الله يقبل التوبة حتى من الكافر، لو عاش 60 سنة يعبد الأصنام والأوثان ثم أسلم وآمن من يمنعه؟ أحد يمنعه. لكن حجز بمعنى أنه التلبس بالبدعة، وهذا واحد أوجه خطورة البدعة، سيمنعه من التوبة لأنه يظن أنه ماشي صح، يظن أنه محسن. وذلك ترون الآية قبل قليل ويحسبون أنه يحسن صنعا، واحد يظن أنه يحسن صنعا، كيف تقول له توب؟ هو يظن أنه هذا هو الصحيح وهذا هو الحق وهذا هو الصواب وهذا ليقرب إلى الله وهذا. فمثل هذا تتعذر توبته لانشغاله بالبدعة واستحسانه لها وظنه أنه على هدى، هذا معنى حجز، هو خبر قدري لا حكم شرعي. وإلى الله يقبل التوبة من كل تائب ولو تاب من الكفر الأكبر والكفر الأعظم. الثاني ما هو؟ هذه قصة مشهورة في التفسير، يعني لما اختصمت امرأتان، قصة مذكورة في وليد، كل منهما تزعم أنه لها، أن هذا ابنها، فعرضت هذه الحكومة على داود فقضى به للصغرى وهو في الحقيقة ابن الكبرى لأمارات ظهرت له. فلما احتكمت لسليمان ذكر القصة، قال ايتياني بسكين، أراد أن يشق الطفل، قال نشقه بينكما. فهنا الأمة الحقيقية أشفقت فقالت لا هو لها، دعه لها، يعني رضيت أن تأخذ الابن ولها يقتل، هذيك ما عندها، يا ينقتل يا يأخذ، أنا ما هو تبعها، يعني إيش عندها مشكلة. فقضى به للكبرى، هذا معنى ففهمناها سليمان وكلنا أتينا حكما وعلما. نرجع لموضوع الرأي. الرأي في الحقيقة حتى نكون الصورة واضحة ليس كله مذموما، ولذا قسمه العلماء إلى رأي مذموم وإلى رأي محمود، كما يعني مع الاتفاق الكلي على أن التقحم بالرأي أصلا ممنوع، لكن قد يكون مذموما في بعض الأحيان وقد يكون محمودا. قسم الرأي المذموم إلى أنواع، هذا أيضا من الكتب ذكرت لكم بعض أسمائها حتى تراجعون وتزدادون، هذا بحث جد مهم والقضايا هذه نحتاجها ضرورة. أول رأي مذموم، بل هو من أعظم الآراء ذما، الرأي المصادم للنص الشرعي، المصادم لما شرعه الله ورسوله. فالله يقول هذا كذا، ويأتي صاحب الرأي أو صاحب الفكر ذاك أو صاحب، يأتي برأي يصادم النص الشرعي، سواء عرف النص أو لم يعرفه. إذا كان يعرفه هذا طبعا محال لله، هذا منازع مدعي للربوبية، حتى يدخل في معنى قوله تعالى واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أن أحبار يشرعون من عندهم ويعلمون شرع الله، يغطون شريعة الله ويحطون من عندهم آراء، يرغون حد الرجم ويحطون من عندهم اقتراح، يدفع فلوس يقول لك ويحط كذا من عنده هكذا، وهو يعلم النص الشرعي، هذا من أعظم السوء. لكن حتى لو لم يعلم ما يعذر. فأي رأي يصدر من أي شخص أو مجموعة أشخاص أو هيئة أو كذا يصادم نصا شرعيا في كتاب الله وصحيح سنة رسول الله فهو من أعظم الآراء ذما، ويجب على المؤمن رده ودرؤه ومنعه وعدم قبوله، كائنا من كان من صدر عنه. ابن عباس طبق هذا مع اختلاف، يعني لما كان يفتي بالمتعة في الحج، حج التمتع، هو أن يحرم ويعتمر في أشهر الحج ثم يتحلل بالتحلل الكامل ثم يحج من سنته. فقيل له، قيل له لابن عباس إن أبا بكر وعمر ينهيان عن المتعة. قال أقول ماذا قال؟ يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله، تقول قال أبو بكر وعمر. وإذا كان أبو بكر وعمر في القصة السابقة الخيران كاد أن يهلك لأنهما تقدما باقتراح، وليس في مسألة دينية دنيوية،
من يولى على قبيلة من قبائل العرب عوتب أعظم العتاب بقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فإذا جاء الرأي مصادما لحكم الله المنصوص عليه في القرآن وحكم رسول الثابت في السنة أو أمر مستقر في الشريعة بإجماع ثابت هذا الرأي مذموم مرفوض كائنا من كان من قاله. الثاني الكلام في الدين بالظن والاحتمال والتخمين، وهذا مصيبتنا اليوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النوع: يوشك رجل متكئ على أريكته شبعان، ضارب له صحنين فول ويشرب شيشة، يقول لا لا هذا مو حرام، لا لا هذا حلال، لا لا هذا مو صح، هذا كنا قاعد يتفرج في كورة ولا يلعب هكذا بالظن والتخمين والحدس. لا يعرف مسائل ولا درس كتاب ولا حافظ الفاتحة زي الناس ولا داري البخاري كان قاعد ولا السنن في الرايح، هذا هكذا شبعان ضارب متعشي على أريكته متكئ إشارة إلى بلادته ورعونته وهمه البطنة والأكل ولا والبطنة شفت إنسان هذا إلا ما رحم الله وإلى آخره. بالظن هكذا يرمي، هذا يحل هذا يقول لا يصح هذا لا ما يصح هذا يجوز هذا ما يجوز، هذا من أعظم الرأي، لأن فيه أولا وجه خطورته، وإن كان لا يؤبه به ولو قال ما قال من يسمع كلامي هذا، وإن كان مع الأسف اليوم صار الناس يسمعون كلام كل من هب ودب. يجيك واحد في التلفزيون كان ممثل وتاب صار مفتي الإسلام الأكبر، أحمد الله مكتوب تروح تعلم تصلي أول وكيف بعدين تعالوا صار مفتي الإسلام الأكبر يستفتى حتى في عقد المسائل، مو هذا واقع؟ ولا لاعب كورة تاب ولا مفحف تاب ولا ما نعرفه، ولا كان اشتراكي مثل جارودي وغيره 40 سنة اشتراكي أسلم بعد سنتين يرفع جوائز الكبرى في خدمة الإسلام، أنا أعرف أنا ما أعرف يصلي دوبها صار ما أعرف يصلي، متى خدم الإسلام؟ سنة و40 سنة اشتراكية وشيوعية، ها حالتنا من العارف الغريبة عايشين هذا الوضع. لكن أعظم خطر في هذا فيه امتهان للشريعة، صح ولا لا؟ لو فرضنا أنك تعمل في دائرة حكومية ولا غير حكومية وفي طبعا أنظمة للدائرة، هل تجي أنت الموظف تقول والله المدير هذا ما يفهم هذا القرار تعبان والله الوزير هذا تقدر تقول كذا يصكونك كفين على وجهك وتردوك مع الباب، صح ولا لا؟ أيوة تنضبط. لكن شريعة الله لأن غاب حماتها هذا يفتي وهذا يقول رأيه فيه امتهان للشريعة ولا لا؟ أصبحت عرضة لكل من هب ودب ولكل من دب ودرج من الساقطين، والذي ربما ما يحسن كيف يعبد ربه هو نفسه ربما ما يحسن شيء في الشريعة من الحدث والظن والتخمين والاحتمال أصبحت نهبة. فهذا الرأي وجه ذمه فيه امتهان لماذا؟ للشريعة العظيمة. سيأتي في الباب الذي بعد هذا أن يسأل يسأل فيسكت كما ذكرت لكم، النبي صلى الله عليه وسلم يسأل فيسكت 10 أيام أسبوعين كما في قصة الروح وقصة سعد في الميراث وغيرها، قم حتى يقضي الله فيك يقول للسائل. امتهان الشريعة بهذه الطريقة من أعظم الذنب. ثم إذا تعودت الشريعة واستمرأ الناس وإبداء الرأي فيها هكذا يعني تغيب الأحكام الشرعية الحقيقية ويستسهل الناس المحرم ويستبسط الأمر فيعني يسمع من هنا وهناك وتتكون الأفكار في ذهنه وبالتالي يبدأ يعمل على وفق ما هو ظن وسمع دون يعني مراجعة لمواصاته الحق ومواضيعه الحقيقية. هذا وجه يعني آخر. رأي ثالث ربما أو نوع ثالث، الرأي الذي بسببه تحدث البدع كما ذكرنا، وأكثر البدع حدثت بسبب رأي واجتهاد شخصي، ربما يكون المجتهد الذي اجتهده والرأي من صاحب الرأي ما كان يقصد أن يحدث ولا أن يبتدع، لكن كون على قوله وعلى رأيه بدعة. وهذا منزع بعض ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتركونه من الحق والسنن التي هي في دائرة المستحب خشية أن يفهم الناس منها الوجوب، وهي ما زالت في الشريعة ما خرجوا منها، كما ربما ذكرت لكم أبو بكر وعمر تركوا الأضحية في الحج حتى يعلم الناس أنها ليست واجبة، تركوا بعض الأمور حتى يعلم الناس أنها ليست واجبة، لأن لو رأهم يواظبون عليها لظنوا أنها واجبة، فانطبع عندهم حكم ليس هو الحكم الذي في الشريعة ولو كان الفرق بين الاستحباب والوجوب، فما بالك الفرق بين الحلال والحرام والسنة والبدعة وما هو من الشريعة وما هو من زبالات الآراء والأذهان. فأي رأي أو ينبني عليه شر أو بدعة أو تحليل ما حرم الله فهو يدخل ولو لم يقصد من أبدأ هذا الرأي ذلك. ولذلك يجب على المفتي والعالم والمجتهد وغيره ألا يتقدم إلا برأي ولو سكت قال ابن مسعود الفتيا آية محكمة أو سنة متبعة أو إجماع من سلف وما سوى ذلك فيعني بغل أو قال زغل وبغل يعني لا فائدة فيه. وفي رواية أخرى له إذا سئلت ففتي بآية محكمة أو سنة متبعة أو إجماع من سلف يعني الصحابة وما سوى ذلك فقل لا أعلم فإن لا أعلم ثلث العلم. ما تستطيع تقول لا أعلم، لا تبدي رأيا هكذا مجرد إذا ما عندك فيه، وعندك ستحاسب أن تفتي في شرع الله. وإذاك أن كبار الصحابة إذا احتاجوا أن يجتهدوا كما سيأتي معنا في الرأي الممدوح بعد استفراغهم الجهد يقولون مصرحون يقول هذا ما رأى عمر، حتى كاتب لعمر أراد أن يكتب في إحدى القضايا قال هذا ما أراه الله عمر، قال بئس ما كتبت، قل هذا ما رأى عمر فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني، هذا رأي ما عندي فيه لا دليل ولا نص اجتهاد، فإن وافق هذا الحق إن عندكم شيء من الحق والسنة خلافه هذا يلغى على طول، هذا ما فهمته ولا. وهم أهل للمقرة والاجتهاد، سنحرر هذا في مبحث الرأي الممدوح. إذن هذا يعني يدخل في هذا النوع الرابع ربما يكون هو الأخير أو هذا نعم الرأي الذي يصار إليه مع نوع تأويل للنص، هذا برضو مشكلة، النص موجود لكن ربما عند هذا صاحب رأي يحبه أو يراه مناسبا أو يرى أن المصلحة تتعلق به والنص ربما لا يساعده عليه فيتجاوز دلالة النص بما يسمونه بالتأويل، يسمى بالتأويل النص الشرعي أو ربما يلزم التحريف إذا اضطر إلى ذلك إذا كما يتقي الله عز وجل أو الالتفاف عليه بزعم أن هذا النص ربما كان حالة خاصة أو ربما كان يخص زمان النبي صلى الله عليه وسلم أو كذا أو كذا أو كذا كما يكتب بعض الكتاب اليوم وحتى كتب يعني حكم الربا حرم الله الربا بالنصوص الصريحة في من حتى ربما منصوبين نوع من الفتية اليوم من يقول ويكتب أن الربا حكم مرحلي احتاجه النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة معينة ففعل لأجل الحاجة لا أنه حكم مستقر في الشرع إلى قيامه فبالتالي لو جيبوا 17,000 دليل على تحريم الربا عنده جواب موجود صح ولا لا؟ معادنا كثرة الأدلة هنا ما عاد تفيد مع هذه الحيلة، هذا أخطر أنواع الرأي المذموم لأنه فيه تلبيس وفيه نوع من استخدام أدوات الفقه ومنطوقات الشرع والالتفاف على المنطوق بالمفهوم، وإذا ما أفاد المفهوم لجأ إلى التأويل وإذا ما مشى التأويل لجأ إلى التحريف، ودون كما يصنعه كثير من الناس اليوم تجد من هذا الشيء الكثير، كم حرفوا من نصوص الصفات قديما المتكلمون الفلاسفة من نصوص ما يتعلق بتوحيد الألوهية ودرء الشرك لأجل القبور والأضرحة وما يتعلق بأمور كثيرة، كم بالالتفاف والتحايل بالمفهوم دون المنطوق أو بالتأويل دون التصريح أو بالتحريف إن احتاج إلى ذلك أو بزعم مرحلية كما هي بدعة العصر الحاضر ويصدرون بها أحكام الله جل وعلا. لنا تتم لهذا الدرس في الأسبوع القادم إن شاء الله، وفقنا الله وإياكم للخير، اللهم ألهمنا الصواب والرشد، اللهم ألهمنا الصواب، اللهم علمنا ما جهلنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.